بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بقول الناظم: فخالق لعبده وما عمل. واليوم نتابع ونقول: موفق لمن أراد أن يصل، موفق لمن أراد أن يصل، وخاذل لمن أراد بعده. إذا الآن عندنا مسألة التوفيق والخذلان. الله تبارك وتعالى يوفق عبده ويخذل عبده. كيف؟ عندما يعني يكون له ألطاف إضافية على وسائل التكليف، العقل، الزمن، إرسال الرسول، إظهار المعجزات، هذه كلها أسباب التكليف أو يعني وسائل التكليف. لكن أحيانا قد تكون هناك معونات من الله سبحانه وتعالى، هذا بالتوفيق. أحيانا الإنسان قد لا تهيئ له ذلك، لكن هذا لا يخل بأسباب التكليف عنده. يعني كافر مثلا، الله سبحانه وتعالى أنشأه في بيئة يعني سيئة وما شابه ذلك، هو عنده عقل، لو فكر يعني يصل إلى الحق، وعنده فرصة، وجاءه الرسل، جاءه القرآن، لكن هو كان غارقا في الشهوات والمعاصي. فنقول هذا إنسان لم يوفقه الله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا أن إشكال بالتكليف، لأن أسباب التكليف عنده متكاملة. نعم.
بيان أن التوفيق والخذلان من الله تعالى.
والتوفيق من أغلى وأثمن ما يعطيه الله تبارك وتعالى للعبد، لذلك لم يذكر التوفيق في القرآن إلا مرة واحدة بهذا المعنى: وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. وما دعا الإنسان لغيره دعوة أعظم من أن يقول له: وفقك الله، أي هيأ لك الطاعة ويسر أسبابها وأعانك عليها وأزال الموانع والمعوقات التي تبعدك عنها.
قوله موفق معطوف على خالق بحرف عطف مقدر، كما أشار إليه الشارح حيث قال: وموفق فقدر حرف العطف. تعريف التوفيق: وموفق مأخوذ من التوفيق،
وموفق
مأخوذ من التوفيق، وهو لغة التأليف بين الأشياء، وشرعا خلق قدرة الطاعة في العبد.
قدرة الطاعة في العبد. هنا ننتبه، هذا الكلام يدل على أن الله يخلق في العبد قدرة. إذن هناك قدرة يخلقها الله تبارك وتعالى في العبد، يعني على مصطلح علماء الكلام، نعم هناك قوة أودعها الله في العبد. لكن هذا الكلام ليس ككلام المعتزلة. كلام المعتزلة هذه القدرة مؤثرة، أما ما يذكره أهل السنة أن هذه القدرة قدرة حادثة غير مؤثرة، وهي سبب يخلق الله الفعل عندها لا بها. طيب، إذا كان هذه القدرة غير مؤثرة، ما هي الفائدة منها؟ الفائدة منها أن الله عز وجل أقام هذا الكون على نظام السببية، لذلك جعل الله لكل شيء سببا، مع أن الله غني عن الأسباب، وهو الخالق المسببات، والعلاقة بين المسببات والأسباب علاقة صورية. يعني كأنك تقول: لماذا أنزل الله المطر مع أنه قادر أن ينبت بلا مطر؟ ولماذا خلق الله السحاب مع أن الله قادر على إنزال المطر من غير سحاب؟ يعني هذا الكلام ينجر على كل أسباب الكون. وهنا أيضا نقول: الله عز وجل خلق في العبد قدرة حادثة غير مؤثرة، قدرة حادثة غير مؤثرة. فعندما يخلق الله فيك قدرة الطاعة إذا أنت موفق. لماذا؟ لأن الله سيخلق الطاعة عند هذه القدرة. فتوفيق الله لك أنه خلق فيك قدرة الطاعة وهو يخلق الطاعة عند هذه القدرة بفضله وكرمه. هذا من الفضل الإلهي هذا. نعم.
وهل يحتاج لقولهم وتسهيل سبيل الخير إليه أو قولهم والداعية إليه؟
يعني يا ترى هل نقول خلق القدرة كافي في تعريف التوفيق؟ خلق قدرة الطاعة كافي؟ أم لا بد من قيد آخر وهو والداعية إليها، الداعية إلى الطاعة؟ يعني هل خلق القدرة فقط، خلق قدرة الطاعة هو التوفيق؟ أم لا بد من شرط إضافي وهو خلق قدرة الطاعة وخلق الميل والداعية إليها؟ اختلف الأشعري مع الجويني في هذا القيد. نعم.
أي الميل النفساني إلى الطاعة أو لا يحتاج لذلك؟
الحقيقة يعني هذا الكلام، هذا الشرط وجوده وعدمه لا يغير المعرف، المعرف واحد، لكن هذا القيد يذكر ويحذف تبعا لكلمة القدرة. ماذا أردت بالقدرة؟ لأن القدرة نوعان: قدرة تكون عند الفعل وهي الاستطاعة المقارنة للفعل، والقدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات. والله عز وجل ذكر الاستطاعة في القرآن بهذين المعنيين. قال الله تعالى: نعم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. إذن ما كانوا يستطيعون السمع إيش يعني؟ يعني هذا الإنسان لا يستطيع السمع، أي ليس عنده قدرة مقارنة للفعل يتأتى بها السمع. طيب والآية الثانية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ماذا معنى استطاع هنا؟ ملك الزاد والراحلة. إذن هذه بمعنى سلامة الأسباب والآلات، فالاستطاعة هنا غير الاستطاعة هناك. فإذا أردنا بكلمة القدرة الاستطاعة المقارنة للفعل، فهذه لا تكون إلا عند الطاعة، وبالتالي لسنا بحاجة إلى كلمة والداعية إليها. أما إذا قلنا القدرة هي سلامة الأسباب والآلات، إذن لابد أن نضيف كلمة والداعية إليها. لماذا؟ لأن الكافر أسبابه سليمة وآلاته سليمة وجسمه سليم وعقله سليم، إذن هو يمتلك القدرة التي هي بمعنى ثلاث أسباب والآلات. فهذا هل هو موفق؟ لا. ليه؟ لأن القدرة هنا وحدها لا تدل على التوفيق، فلا بد من وجود قيد آخر وهو كلمة والداعية إليها. لذلك المعرف عند الجويني والأشعري واحد، لكن التعريف يختلف بحسب المراد بكلمة القدرة. إما أن نريد بها الاستطاعة المقارنة للفعل والكافر لا يمتلكها، وإما أن نريد بها سلامة الأسباب والآلات والكافر يمتلك هذه الاستطاعة. فإذا أردنا بها سلامة الأسباب والآلات لابد أن نضيف كلمة والداعية إليها. وأما إذا أردنا بها العرض المقارن الذي يكون عند الفعل فلسنا بحاجة إلى إضافة هذا القيد. نعم.
ففسرها إمام الحرمين بسلامة الأسباب والآلات، والمراد من الأسباب الأشياء التي تكون حاملة على الفعل، والمراد من الآلات الأشياء التي يحصل بها الإعانة على الفعل.
يعني الآن مثلا أذن الظهر، طيب أذان الظهر ودخول الوقت هذا يوجب علي الصلاة، والماء وسلامة الجسم هي كلها آلات أستخدمها بإيش؟ في صلاة الظهر. إذن أنا توافرت عندي الاستطاعة بهذا المعنى، سلامة الأسباب والآلات. طيب هل أصلي أو لا أصلي؟ هذا شيء آخر. لذلك قال: لا يكون الإنسان موفقا بسلامة الأسباب والآلات، وإنما يكون موفقا بوجود الميل والداعية إلى هذه العبادة. لذلك الإنسان إذا كان يمتلك سلامة الأسباب والآلات ولم يستخدمها في طاعة الله هذا مخذول والعياذ بالله، هذا مخذول. يعني الآن نقول عن فلان والله فلان عنده طاقات عظيمة وعنده ذكاء وعنده كذا، طيب هذا الإنسان عنده كل هذه الطاقات وما استخدمها في الطاعة، هذا مخذول، هذا الأحمق أحسن منه. لماذا؟ لأن الأحمق ليس عنده ما يكلف به، أما هذا عنده ما يكلف به وعنده ما ينجو به وعنده ما يشرف به، ومع ذلك لم يفعل، فكان ذمه أكثر من ذاك الإنسان المسكين. نعم.
فالماء الذي يتوضأ به من الأسباب العرفية للصلاة.
نعم.
والأعضاء التي تحاول بها الطاعة آلات لها.
نعم.
وعلى هذا التفسير فيحتاج لما ذكر لإخراج الكافر.
يحتاج ما ذكر إيش؟ يعني والداعية إليها، إلى إضافة هذا القيد.
فإنه ليس موفقا مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق.
يقول لك طب أنا شو ذنبي إذا الله ما وفقني؟ نقول له طب أنت الآن قبل ما تسأل هالسؤال هذا، أليس عقلك سليما؟ نعم. وجسمك سليما؟ نعم. أليس عندك زمن للتأمل؟ نعم. أما جاءك النذير؟ نعم. أما جاءك القرآن؟ نعم. أما حذرت؟ نعم. أما أنذرت؟ نعم. طب لماذا لم تستجب؟ إذن أنت الآن بسوء اختيارك كنت سببا في حرمان هذا التوفيق. والله تبارك وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني هذا لما تكبر وكما قال وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. إذن هذه الأسباب من قبلهم كانت سببا للصرف من الله تبارك وتعالى هم، مع أن الله قادر على أن يصرفهم من غير أسباب منهم، لكن الله عز وجل مع أنه قادر على أن يسلب الإيمان من المؤمن وأن يعطي الكافر الإيمان بلا سبب، وقادر على أن يحجب الكافر عن الإيمان من غير أسباب، لكن ربي ما فعل هكذا، جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا. فالله عز وجل يهديك أي ينقلك من الكفر إلى الإيمان، ويضلك أي ينقلك من الإيمان إلى الكفر، وذلك تابع لمشيئته، تابع لمشيئته. ومع أن الله قادر على ذلك لكن الله لا يفعل ذلك، وإنما يهدي الإنسان كما قال الله تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب. والله تبارك وتعالى قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، الفاعل هو الله، ولكنه أخلد إلى الأرض. إذن لهذا السبب ربنا تبارك وتعالى ما رفعه بهذه الآيات، إذن هو المتسبب، لكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرفعه بلا سبب وقادر على أن يضعه بلا سبب، لكن الله عز وجل ما رتب الهداية والضلال هكذا، وإنما جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا. فالبعض يقول لك الله ما هداني، نقول له نعم الله ما هداك صح، لكن الله جعل للهداية أسبابا، وأنت تركت أسباب الهداية فأنت مسؤول عن عدم وجود الهداية. وهذا الإنسان أضله الله، بلك الله أضلني، نعم، لكن الله جعل للضرار أسبابا وأنت مسؤول عن هذا الإضلال لأنك فعلت أسباب الإضلال. نعم.
فإنه ليس موفقا مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق.
أما المعنى السابق سلامة الأسباب والآلات،
وفسرها الأشعري بالعرض المقارن للطاعة. وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما ذكر،
لسنا بحاجة إلى كلمة الداعية. إذن نرجع ونقول المعرف هو التوفيق واحد، لكن اختلاف التعريف بحسب المراد من كلمة القدرة، بحسب المراد من كلمة القدرة. نعم.
وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما ذكر، لأن الكافر خارج من أول الأمر، إذ لم يخلق الله فيه قدرة الطاعة بهذا المعنى. وأورد عليه أن الشخص مكلف وأورد عليه أن الشخص مكلف قبل الطاعة، مع أنه قبلها على كلامه ليس فيه قدرة.
يعني لا، الأشعري قال قدرة تحصل إمتى، تخلق إمتى؟ عند الفعل. يعني قبل الفعل ما كان فيه قدرة. إذا معناه كيف يكلف العبد قبل القدرة وهو عاجز؟ يعني هل هذا الإنسان ما بيصلي الظهر، جاء وقت الظهر، كيف نقول هو مكلف مع أن القدرة تخلق عند الفعل؟ هو ما فعل، إذن ما عنده هالقدرة هي. الجواب على ذلك أن التكليف لا يبنى على القدرة المقارنة، لكن يبنى على سلامة الأسباب والآلات. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن ملك الزاد والراحلة هي سلامة الأسباب والآلات، فهو مكلف بالحج بغض النظر بقى القدرة المقارنة خلقت أو لم تخلق.
وأورد عليه أن الشخص مكلف قبل الطاعة مع أنه قبلها على كلامه ليس فيه قدرة، فيلزم عليه تكليف العاجز وهو ممنوع. وأجيب بأنه قادر بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات، وهذا بناء على ما قاله الأشعري من أن العرض كالبياض لا يبقى زمانين، بل العرض في هذا الزمان غير العرض في الزمان الذي قبله.
القدرة التي بها الفعل تكون عند الفعل، ويمتنع وجودها قبل الفعل لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين. الحقيقة أن هذا البحث مختلف فيه، والحق في ذلك أن بعض الأعراض يبقى زمانين وبعضها لا يبقى زمانين.
وهكذا فيكون كالماء الجاري.
كالماء الجاري إيش يعني؟ أنت واقف هنا، يمر الماء أمامك متواليا، هل الماء الذي مر قبل قليل هو الماء نفسه اللي مر هلا؟ لا، وإنما هو ذرات ماء متوالية، ماء يجري متواليا. أنت تظنه ماء واحد، هو عمليا لا، مجموعة ذرات متوالية. نعم. وكذلك الأعراض التي تبقى ليس العرض الذي كان قبل قليل هو العرض الذي هو الآن. طبعا هذه المسألة مبنية على قضية البقاء. البقاء هل هو من الصفات السلبية أو المعاني؟ فإذا قالوا البقاء من صفات المعاني، يستحيل قيام البقاء بالعرض، صار قيام العرض بالعرض وهذا محال. أما الراجح ما هو؟ أن البقاء من الصفات السلبية، والصفات السلبية توصف بها الذوات وتوصف بها أيضا الصفات. نعم.
والحق أن العرض يبقى زمانين، وعليه فلا مانع من تقدم القدرة على الطاعة عنها.
نعم.
فتحصل من ذلك أن في التوفيق قولين: القول الأول أن خلق قدرة الطاعة في العبد أنه خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه أو الداعية إليها، وفي بعض العبارات خلق الطاعة نفسها وهو ظاهر. والقول الثاني أنه خلق قدرة الطاعة في العبد، وهذان القولان مبنيان على القولين في تفسير قدرة الطاعة، واقتصارهم على إخراج الكافر يقتضي أن المؤمن العاصي موفق، وهو الحق خلافا لمن قال الموفق لا يعصي إذ لا قدرة له على المعصية، كما أن المخذول لا يطيع إذ لا قدرة له على الطاعة.
أنا قدرة القدرة المقارنة للفعل، أما المطيع عنده سلامة أسباب وآلات، لذلك هو الآن يمدح لأنه لم يعصي، مع أن الآلات والأسباب عنده جسم سليم وعقله قادر على المعصية، لكنه توجه إلى الطاعة. والعاصي يذم، لماذا؟ لأنه لم يتوجه إلى الطاعة بل توجه إلى المعصية. نعم.
ولك أن تقول الموفق لا يعصي من حيث ما وفق فيه، والمخذول لا يطيع من حيث ما خذل فيه.
يعني هذا المطيع اليوم أطاع، طيب بعد شوي عصى، فنقول فيما أطاع به كان موفقا وفيما عصى به كان غير موفق. نعم.
وقد سئل الجنيد أيعصي الولي، فأطرق ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا.
طبعا هذه الكلمة التي قالها الجنيد أنا أتذوق فيها جوابا علميا من جهة، وجواب حال من جهة ثانية. يعني الجنيد عندما سمع هذا السؤال لعله والله أعلم أثر في نفسه هذا السؤال تأثيرا دقيقا، أنه يعني خاف على نفسه، يعني أنا مهدد في المعصية في كل لحظة لولا توفيق الله تبارك وتعالى. لذلك أنا عندما أطيع الله عز وجل دهرا طويلا، هل أضمن بقائي على الطاعة في اللحظة القادمة؟ لا أضمن. لذلك العبد المطيع يجب عليه أن يكون افتقاره إلى الله تبارك وتعالى في الثبات على الطاعة دائما، هذا من جهة. ولو نظرنا إلى شيء أدق من هذا، أن العبد الصالح في سيره إلى الله كلما مشى أكثر وارتفع مقامه أكثر احتاج إلى توفيق الله أكثر، لأن السقوط من الدرجات الأعلى أخطر من السقوط من الدرجات الأدنى. ولو سار ولي إلى الله 1000 عام ثم توقف لحظة لكان ما خسره في هذه اللحظة أعظم من كل ما حصله سابقا. نعم.
ومن كلام ابن الفارض من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، فأجابه الهاتف بقوله محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط
صلى الله عليه وسلم.
قوله لمن أراد أن يصل أي للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته.
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.